أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أخرج ابن المغازلي الشافعي في مناقب أمير المؤمنين بسنده عن ابن عباس في حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، إن عليا وشيعته هم الفائزون غدا. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام عن النظرية العقلية أو العقليون، وهو الشك الديكارتي. وضحنا ما أراده ديكارت، رينيه ديكارت، من هذه المقولة المشهورة: أنا أفكر إذن أنا موجود. ثم بعد ذلك قسمنا الأفكار التي يراها طوائف الأفكار الإنسانية إلى الأفكار الفطرية والمحسوسات والصور المجهولة. ثم وقفنا في درسين مفصلين في تحليل نظرية ديكارت، يعني قلنا أن هذه المقولة أو هذه النظرية تستبطن مجموعة من الإشكالات. هنا ذكرنا 10 إشكالات أو 10 من الإشكالات التي تقدم ذكرها في الدرسين الماضيين، ووجدنا هذا البحث جدا بحث صناعي ومهم ولمعرفة هذه النظرية، لأن ربما تسمعنا حتى على المنابر في مسألة إثبات الواجب أو غير ذلك، ولكن لا ينظر إلى خفايا وزوايا هذه المقولة وما يترتب فيها أو عليها من إشكال. ذكرنا تقريبا كما قلنا 10 إشكالات فيما تقدم. ثم دخلنا في الشك بين الوسيلة والغاية. ذكرنا هذا المطلب وهو مطلب مهم، بأن الشك تارة يكون ظاهرة نفسانية لكن يزول بعد فترة فيكون مقدم وتوطئة لليقين، ويسمى الشك المنهجي، وسمي بعد بإصلاح آخر الشك الديكارتي نسبة إلى الشك الديكارتي، ولكن هذه النسبة ليست صحيحة، يعني ليست علمية، لأن الشك أعم سواء في ديكارت أو غيره، بل مر على مر التاريخ كما سيأتينا إن شاء الله وناس شكوا ووصلوا إلى الحقيقة. وإلى يومنا هذا الشك إذا كان توطئة للوصول الحقيقة فهو شك مقبول، معقول، منطقي، منهجي وموصل إلى الحقيقة. وتاري كلها شك ماذا؟ مستقر يتحكم في النفس، وعلى ذلك هذا يكون مرض والعياذ بالله، ويبقى الإنسان في دوامة الشك والأوهام أو ما تسمى بالوسوسة الفكرية. كان معنى وسوسة في الطهارة، وسوسة فقهية، هم توجد معنى وسوسة كلامية، وسوسة معرفية، دائما يوسوس في الحقائق في المعارف. هذا بعد إذا استقر في هذا الوسواس والعياذ بالله لا يصل إلى نتيجة بل يؤدي به إلى الضرر. كنموذج بقي هنا فقط من باب التأكيد على هذه الحقيقة كما يريدها المصنف حفظه الله في الشك المنهج لدى الغزالي. الغزالي شخصية من شخصيات العلمية الكبيرة، وله أبحاث ونظريات وتحقيقات جدا علمية وجبارة، وله دور كبير عموما. ويقال بأنه في آخر حياته تشيع، وله كتاب أو كتيب، أنا رأيت هذا الكتيب يعني، وسر العالمين كذا أو اليقين في سر العالمين، من الناس العنوان القديم يعني، فينقل بأن هذا الكتاب منسوب له وهو قد تشيع وما إلى ذلك. على كل حال، بغض النظر عن هذا أو ذاك، شاهدنا في المقام أن حالة الشك أصيب بها حتى من الغزالي، وهو ينقل بنفسه هذه الحقيقة في كتابه ميزان العمل. نحن هنا يذكر مجموعة من المطالب اللطيفة أو غسل من المقالات أو العبارات اللطيفة التي ساقها أو ساقها من مقولات ومن أقوال الغزالي. نقرأ لكي لا نقرأ بشكل سريع ثم ندخل إلى البحث الآخر. الشك المنهجي لدى الغزالي. بدأ الغزالي أو الغزالي قراءة كتب الفلسفة حوالي سنة 484 هجري قمري، وهو في 34 من عمره، فأخذ فكره يتغير مجراه. لاحظ، وحدثت له أزمة روحية كان من نتائجها أن شك في اعتقاداته الموروثة، أنه كان هو يؤمن ببعض الأمور في البعد الكلامي، وهذا الشك كان أول دافع له إلى النظر العقلي الحر. تأثر بهذه الكتب الفلسفية، فبدأ يخرج من هذه بوتقة التقاليد الموروثة كما هو يقول. وهو يعترف في بعض كتبه بما لهذا الشك من فائدة، هذا الشك كان له فائدة لأنه شك منهجي.
وكان أصلا نصراني شيخ؟
لا مسلم سني يعني من أتباع نعم الخلفاء والسلاطين، ما له حنفي حنبلي، المهم أحد المذاهب الموجودة. لا ما كان نصراني. نعم. وهذا الشك كان أول دافع له إلى النظر العقلي الحر، وهو يعترف في بعض كتبه بما لهذا الشك من فائدة، حتى قال إن من لم يشك لم ينظر، يعني لم يتعقل لم يتأمل، لأن الشك دافع، إذا كان هو متيقن بعد ما عنده مشكلة في النظر وما إلى ذلك. ومن لم ينظر لم يبصر، لم يرى الحقيقة، ومن لم يبصر بقي في العمى والحيرة والضلال، ولا خلاص للإنسان إلا في الاستقلال. هذا كما هو ينقله من كتاب ميزان العمل صفحة 216. وهو يذكر تلك المرحلة من عمره بقوله، لاحظ، وقد كانت تعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول عمري وريعان شبابي، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد الصبا أو الصبا، إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر. يقول هذا أطفال كبار في هالبيئة يصير نصران، بيئة نصرانية يصير نصران، بيئة يهودية يصير يهود، بيئة مجوزية كذا، بيئة مسلمة يصير مسلم، وهكذا. إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام. وسمعت الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان وينصران ويجسان. فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية، يعني تلك الفطرة التي فطرنا الله عليها، وحقيقة الحقائق العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين، والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تلقينات، وفي تمييز الحق منها على عن الباطل اختلافات. فقلت في نفسي: أولا، إنما مطلوب العلم بحقائق الأمور، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي. فظهر لي أن العلم اليقين هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم. فأي شيء في شك واحتمال مشكل ما يصل إلى اليقين والقاطع، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك، بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارنتان. لاحظ، لو رحمكم الله، لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم يره ذلك شكا ولا إنكارا، فإني علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة، فلو قال القل لا بل الثلاثة أكثر من العشرة، بدليل أني أقلب هذه العصا ثعبانا وقلبها وشهدت ذلك، وإني لم أشك بسبب كيف في معرفتي. يعني يقول أريد أوصلها الحقيقة، تكون الحقائق مثل إدراكي، لأن العشرة أكثر من الثلاثة، حتى لو أقيم لي الأدلة على خلاف ذلك لا أصدق. يريد يعني يوصل لهذه المرحلة، حتى لو جاء وقال أنا ترى أقلب الذهب فضة، أقلب الحجارة ذهب وما إلى ذلك، يقول هذا ما يهمني أنا، لا من قريب ولا من بعيد، نحن أبناء الدليل حيثما مال نميم. ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرتي عليه، فأما الشك فيما علمته فلا، أقول ما أشك. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به، يعني لم أصل تلك الحقائق باليقين والقاط، في النتيجة فيها احتمال الشك والورود والتشكيك وما إلى ذلك، كما يقال إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني. ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلا عن علم موصوف بهذه الصفة. وجدت بعدين بحثت أي علم اللي وصلني لهذه المرحلة، يقول وجدت نفسي خالية من هذا العلم إلا في الحسيات والضروريات. ثم سمحت لذلك الشمس أو النار تحرق مثلا حسوس، أو الضرورة اجتماع نقضين محال مثلا. فقلت الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجليات أو الجليات، وهي الحسيات والضروريات، فلا بد من إحكامهما أولا لأتيقن أن ثقتي محسوسات وأماني من الغلط بالضروريات من جنس أماني الذي كان من قبل في التقليديات، ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات، أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائل له. يتساءل يعني يقول إحنا لابد أصل إلى هذه المرحلة وإلا يبقى الإشكال. فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات لأنه ذا لي فيهم أمان، وأنظر هل يمكنني أن أشك أو أشكك نفسي فيها، فانتهى طول التشكيك إلى أن لم تسمح لي نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا، وقد تتسع للشك فيها وتقول من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر. يقول عن جينة على البصر أشوف البصر هم يغالطني بعد يجعلني أشوف النجم الكبير العظيم بمقدار الدرهم سبحان الله، وأقواها حاسة البصر تنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار، يعني البحوث الهندسية تقول وين هذه الأجرام، إحنا لا شيء أمام تلك الأجرام عن الأرض. نعم. وهذا وأمثال من المحسوسات يحكم فيها يحكم يح أو يحكم فيها حكم الحس بأحكام يكتبه حاكم العقل تكذيبا لا سبيل للمدافعة، يعني الحس يقول لي صغيرة، العقل والأدلة الهندسية شو تقول كبيرة، فيصير تصادم. فقلت قد بطلت الثقة بالمحسوسات وحتى هذه بعدها خلصنا منه، فلعله لا ثقة إلا بالعقليات، هذه العقليات بس التي هي من الأوليات كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة. طبعا الأوليات في المعنى العام والذين الفطريات اللي قياساتها ما هي، والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد، هذا اللي هو من الأوليات، والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما موجودا معدوما واجبا محالا. وقالت النفس أما تراك تعتقد في النوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا ولا تشك في تلك الحالة فيها، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع تخيلاتك متعارض أصل ولا طائل، فبما تأمن أن يكون فيما تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق. فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر، هي صعبة أم عقليات أم حسيات أم كذا، إذن لم يكن دفعه إلا بالدليل، ولم يكن نصب دليل إلا من تراكيب العلوم الأولية. فأعضل هذا الداء، يعني ظل فترة ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب الصفصطة. الصفصطة يعني بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، يقول ظاهري أصلي أصوم أتعبد أقوم بوظائفي مقتضى الحال والمقال، لكن مقتضى قصدي بمقتضى النطق والمقال مقتضى الحال والواقع، لا أنا وين عيش في أمواج من الشكوك والأوهام تفترسني والخيالات وكذا، حتى شفى الله تعالى من ذلك أو شفى الله تعالى من ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك من نظم دليل وترتيب دليل وترتيب كلام، بل نور قدره الله تعالى في الصاد، وذلك النور مفتاح أكثر المعارف. وهكذا في كتابة المنقذ من الضلال للغزالي صفحة 10-14.
حتى في الضروريات العقلية
هي بعد هذا
يعني الحسيات تجاوز
الحسيات هم شاك فيها الضروريات إلا الشيء النذر القليل وكذا، بالعبارة ذيته حتى في الأوليات، يعني لأنه قال مثلا كمثل النوم، يعني يقول لهم النوم مثلا. على كل حال هذا شاهدي كنموذج عاش هذه فترة الشك ثم وصل إلى الحقيقة واليقين. طبعا كثر هم من عاشوا هذه الحالة سواء ما قبل الأديان ما بعد في الأديان في انتقال من مذهب إلى مذهب، نفس ترى الحالة ذي الشك وما إلى ذلك. هذا تمام الكلام إن بحمد الله الآن بعد تم الكلام مفصلا في البحث الأول أو إن صح التعبير في المدرسة الأولى، لأن قلنا الحديث يكون في الفلسفة الغربية أو عند الفلاسفة الغربيين، قلنا عند الفلاسفة الغربيين تجد النظرية العقلية والعقلية، هذا سمينا الآن الحمد لله تم الكلام. مفصلا عنها. معنى الآن النظرية الحسية أو الحسيون، هذه بيه. معنى النظرية النسبية أو النسبيون، معنى النظرية الديلاكتيكية أو الديلاكتيكيون، ومعنى نظرية التحليل النفسي. واضح الآن بحمد الله، يعني تم الكلام مفصلا عن من؟ عن النظرية العقلية أو العقليون، هذه تمت بعد، خلصنا من هذه المدرسة الأولى، المدرسة الغربية لنظرية العقلية أو العقليون، نظرية العقلية العقليون شك ديكارتي ومناقشته، وانتهينا بحمد الله عنه. واضح لهنا إن شاء الله. تعالوا معي إلى النظرية الحسية أو الحسيون. المعروف أن مؤسس هذا المذهب الحسي في المعرفة هو الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، اللي من مواليد 1632 وتوفي 1704 هذا الميلادي طبعا. هذا هو ما المشهور أو المعروف، لكن الحق والإنصاف عند المحققين أن من وضع أساس المذهب الحسي هو الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون، أو بيكون المشهور ببيكون، اللي متولد 1561 ومتوفي 1626 ميلادي. طبعا بيكون اللي يريد، أنا استعرضت جملة من ومضات أو بعض قصاصات ديكارت من خلال الموسوعة الفلسفية، بس شفت الوقت راح يأخذنا، فأنتوا تقدروا تراجعوا بيكون وجون لوك وأهم أفكارهم أطروحاتهم كذا، اللي يريد يعني شوف حياته وضعه كذا، لا دور كبير في فهم جملة من الآراء. أكد ما حبيت لأن شوي هم الوقت وناخذ يعني كل الدرس يروح فيه كما صار في ديكارت، لكن ديكارت شخصية أهم واقعا الجنبة العقلية وغير ذلك. الحين هو بيجي هذا ديمقراطيسي يجي، يعني راح نشير لأنه الكلام في الفلسفة الغربية ديمقراطيس إيه، هو بيشير إلى هالنقطة يعني. هذا تقريبا أول شيء يعني يجب أن يلتفت إليه في هذا البحث، أن طبعا المنهج المادي منهج قديم، يعني ابتدأ مع ابتداء البشر في النتيجة. يعني أتذكر أنا بحث قرأته قديم هذه قبل 17 سنة 18 سنة، أكو كتيب لطيف أو كتاب مكتيب الفكر المادي الحق علامة المطهر نسأل الله نفسه الزكي، كتاب لطيف جدا ما قرأته كله لكن أقلبه تقريبا في يعني أتذكر بحثه، كان يركز على هذه النقطة، وهي مسألة أن الأمر أو القضية الفكر المادي، بما أن الإنسان محسوس في النتيجة، يعني بما في بعد حسي وبعد عقلي، تقالب هذه القوى، من قلبت عليه القوى الحسية والارتباط بالحس طبيعي هي الأرضية لقبول المنهج الحسي. طبعا يختلف شدة وضعف، أنت لا تتوقع أن يقول منهج حسي والله من بعد أولاد آدم مثل ما موجود الآن عند بيكون معطر ومنظر ولا أقطاب، لا نشوءات ابتداءات موجودة كما المنهج العقلي. فهذا صراعات، يعني بالنتيجة صراع قائم بين القوى المقابلة لما وراء المادة والقوى اللي لا ترفض ما شيء، ترفض أي شيء وراء المادة. فالعلامة الطاهري تقريبا في هذا الصدد، حتى يقول حتى في زمن النبي زمن الأئمة ما قبل أخذ واضح ما قبل النبي قضية عبادة الأصنام وكذا، هذا كله إشارات للقبول بالفكر المادي ورفض المجرد ورفض الغيب إلا بشيء نسبي في الملائكة وغيره كالاعتقاد طبعا. كذلك يقول الفكر المادي كان متمحض بقوة في بعض الأقطاب في زمن إمام الصادق سلام الله عليه، يستشهد بالديصاني وأبي شاكر الديصاني وهذا المشهور صاحب كليلة ودمنش اسمه ابن المقفع، ورموز ليست بقليلة يعني شخصيات كبيرة شخصيات كبيرة كانت تعتقد هالاعتقاد فكر المادي. يعني هذا الديصاني ابن المقفع وغيره والمال يسموه الأصمعي وغيرهم وغيرهم، واضع أصلا يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وآله يقول ما أعظمك يا محمد، شخصية عظيمة قيارت مؤثر يعني مؤثر أثارت يعني تركت انطباع وحضارة، ولكن لا حياة بعد الموت، هذه لا حياة بعد الموت أصلا لاحظ عندهم نظرياتهم وطروحاتهم ومجادلاتهم ونقاشاتهم مع الإمام الصادق سلام الله عليه، لكن فيهم ميزة لاحظ، طبعا بعضهم رجع إلى الحق مثل حتى شاكر الديصاني وغيره مع مناظراته مع الإمام رجع إلى الحق والصواب، لما موجود في البحار وهم الصور الكافي وغير الروايات روايات الحوارية وغيره. هم عجيبين رغم كل ذلك، يعني تمحضهم في الإلحاد والبعد المادي وكذا يمتاز بمزايا منها، طبعا يقوم بكافة الشؤون الدينية، يعني يجي يصلي يحج كل سنة، المؤمن بطل ما يحج كل سنة، هم يحجوا كل سنة عيشوا كذا وضعهم الطبيعة. سؤال واحد منهم قال له انت كذا تنكر وجود الله، شو تحج لله؟ يعني ينكر وجود الله اصلا؟ قال له انما هي عادة مع الناس، هالشيء تدنا الفنا ويا الناس اليوم ولا كعقيدة كايه. الشيء الاخر يدركوا عظمة الامام الصادق، يعني في حواراتهم اصلا كانوا يخافوا يروحوا للامام لانه يدروا تنقلب الموازين، لكن بعضهم يتحدك بعضهم يتحدى البعض فيروح يرجع خلاص انكسر الحاجز. حتى بعضهم يقول بأنه سبحان الله يقول إذا أردت شخصا يتروح إذا أراد أن يتروح ويتجسد إذا رأيت إذا أراد أن يتجسد فانظر إلى هذا للإمام الصادق. يعني يقول هذا مو هو إنسان طبيعي، يعني ميزوع عن كافة البشر، يقول هذا إذا تبي يصير مجرد ما في بعد جسداني يصير هذا، إذا تبي بعد جسداني هذا، عرفت؟ وهذا طبعا فيها لفتة بأن حتى ذيلي النتيجة ذيلي مو مقيدين بثقافات وأعراف، أنا هذا لاحظت يعني ما أشوفها كذي يعني والله العالم، لأنهم مو متقيدين بأي ثقافة وأي موروث ديني، يتركون حقائق. الهيمنة السنية والثقافة السنية حجبت أنوار الأمة عن الآخرين، ذيلي صحيح هو منكر وجود الله ولكن فذيجة ما كان متأثر بالأجواء اللي مشحونة ضد أهل البيت، فلذلك عنده نفوذ، عنده نوع من البصيرة فيدرك عظمة هالرجل. مو بس في أدرك الإمام، في عظمة معارفة وشخصيته حتى في سلوكه وسلوكيات أصحابه. لما هم ذلك ثلاثة أربعة جاكر الديصاني والأصمعي الظاهر وغيرهم جالسين في مسجد النبي وعدهم أدلة على إنكار وجود الله، صور مسجد النبي وينكرون وجود الله، قام المفضل بن عامر المفضل بن عامر وبتعبيرنا نزل فيهم نزلة، ناقص الإشراع من تعبيرنا، يعني نزل فيهم نزلة قاسية وكذا وكذا. لما خلص كلامه قالوا له ما هكذا علم جعفر بن محمد أصحابه، يعني يدركوا لكم ميزات خاصة يعني مو كذي تحاورنا الإمام ما علمك حتما بهالطريقة. فهو خرج والتقى بالإمام وجلس ثلاثة أيام ينقل من الإمام هذا كتاب التوحيد المفضل الآن مشروح حتى طبيا وعلميا وثقافيا. شاهد من هذا بأنهم ذلك واقعا ولك بعضهم يعني ارتبط بالإمام وترك الإلحاد وغيره. يعني هذا مثل ما يقول لي واحد يقول المسيحي أقرب إلى فكرة أهل البيت نفوذا وصولا من بعض الطوائف الإسلامية الأخرى، لأن العوامل أكثر، ذلك الحجب تكون أكثر فصعوبة. أتذكر واحد يقول لنفسه يعني مستبصر يقول الحمد لله كنت مسيحية ثم تشيع، ما في مرة الطنطرة ثانية لاحظ، لأنه كما أشرت يعني مسألة هذه الهدار، يعني على كل حال عدم التقير بثقافات وأعراف ما أسسته الحكومات. لم شوف شو أنت شو في زماننا الآن، شوف مثلا بعض المفكرين الكبار العمالقة مسيح أو يهود وقال عنده عبارات وعنده صدق وصفاء ويا مذهب أهل البيت ما تجده وين، عند اللي عايشين في المكة ومدينة وعايشين في أوساط إسلامية وغيره. سبحان الله. كمثال إينشتاين، طبعا هذا إينشتاين صاحب نظرة النسبية وصاحب ألف اختراع، هو يهودي، أكو رسائل خاصة سرية بينه وبين السيد البروجردي، أي لأن توفى هو عام 1955 ميلادي، فموجود حين طلعنا حين الأخوان قال بيجيبها لي طلعها في موقع الإنترنت، لأنه يهودي فصعب يكون بشكل علني، فكان يراسل السيد البروجردي وبناخذ تراث أهل البيت روايات أهل البيت وبتعبيرهم يعني عايش في نعيم والسرور عجيب مع كلمات أهل البيت، وحتى اكتشافاته بعضها أو كلها يعوزها لاستفادة من هالثراء، ومستغرب ليش انتم بهالثراء ما عندكم، ما تعتنوا بهالكلمات. وينقل انه فعلا متشيع ولكنه كل شيء بالسرية والخفاء. هذا الشخصية هذه العملاقة اللي ما حد يتنكر له عالميا، يعني صعب ألف اختراع صنع غير نسبية ومشهور في الرياضة من الدرجة الأولى. وهكذا يعني نماذج تستغرب ليومك هذا. يعني تقرأ شو في المستبصرين غير فترة قاعدة تابع حياة المستبصرين حد الآن قاعدة تابعها في ذي الدورات الموجود، تستغرب شلون ملحد ينتقل مذهب أهل البيت كذا إلى مذهب البيت كذا، مذهب يهودي مسيحي كذا سني بطواف عديدة، مفكرين وعمالقة يعني جدا عمالقة كبار يعني. على كل حال ما أريد أطيل هذا النقطة، فلكن شاهدي بأن مسألة الأمور المادية الحسية موجودة. نعم أطرها كمدرسة كنظريات كتنظير، هذه تحتاج ماذا إلى واقعا إلى ماذا نقول، نعم يعني ليس بالضرورة إنه مثل ما موجود عند بيكون وما بعد بيكون لا يومك هذا مثلا النظرية المادية وكذا. على كل حال بيكون طبعا كما هو يقول يعتبر هذا من تمرد على التقاليد الأفلاطونية والأرسطية، لاحظ، وحاول من نواحي كثيرة بشتى الوسائل أن يحيي فلسفة مادية قريبة مادية ديمقراطيس. ديمقراطيس يعني حاول أنه تعبيرنا يرفض هذه يعني يتقرب من هذه المادية اللي هي قبل الميلاد كانت. وطبعا أول شيء الأسس العقلية المبنية في المدرسة الأرسطية مثل المنطق يعني الأسس العقلية وغيرها، الكشف عن الحقيقة يعني كأداة لكشف عن الحقائق وغيرها، هذا هو ماذا أنكرها، يعني لم يقبل النظرية أو لم يقبل الفكر الأرسطي، وبالتالي جعل العلم الطبيعي هو أفضل العلوم وأشرف العلوم وما إلى ذلك. وعلى هذا أسس نظريته اللي سموها يعني أساس المعرفة عنده هي الحس والتجربة، وجعل الحس أساس المعرفة. إذن بيكون أول من أطار هذا الإطار، طبعا لا يعني أنه ليس قبله لا تأثيرات وغيره وغيره وغيره، حتما لها دور من أساتذة من أجواء من قراءات من متابعات هو يتأثر. فجعل أساس المعرفة ماذا؟ التجربة. كل ما تثبته التجربة فهو ثابت، وكل ما لا تثبت التجربة فهو ليس بثابت. بعد ذلك جاء جون لوك. جون لوك بعد ذلك تأثر طبعا و أدرك مغزى بيكون وطور الفكر المادي وقفز به بقفزات، وتزامن طبعا مع النهضة التكنولوجية والصناعية والتطور العلمي، وبالتالي صارت هزة دينية هزة في الدين قوية عند المسيح خصوصا عند معارضة الكنيسة للعلم وغيرها، وأحدثت إشكاليات وإلى يومك هذا. طبعا يومك هذا ارتدادته ليومك هذا، يعني لم يكتفى بأنها فقط نزاع مع الفكر الديني المسيحي، بل أخذه كحالة عامة في جميع الأديان، وأسست منظمات لتدمير كل الأديان. هذه الماسونية أساسا فكرة يهودية أقطابها يهود، الهدف منها ما هو؟ هدم جميع الأديان، يعني لا يكون دين أساسا، يعني يعتقدون بأن الدين هو من مواضع التخلف وعدم الرقي وما إلى ذلك. على كل حال إذن لوك افترض أن الإنسان ابتداء هو جأتي ورقة بيضاء خالية من أي علم ومعرفة، بالتجربة وارتباطه بالحس يكتسب تلك المعارف ويشبع هذه الناس بهذه المعارف. طبعا بعد ذلك هو قسم المعارف إلى تصورات بسيطة وتصورات ماذا مركبة. وطبعا التصورات البسيطة جعل لها مصدرين، المصدر الأول الإحساس والتأمل. الإحساس يعني مثلا إذا كان مثل ما يعبر إذا كان موضوعها الصفات المحسة أو يعني يحسها كالبصر والسمع، يعني شيء مبصر شيء مسموع، هذا يسمي ماذا تصورات بسيطة كل مصدرها الحس. كذلك مع تصورات بسيطة مصدرها التأمل مثل التفكير والإرادة. ولا يفيدنا النقطة الآن بأنه هم في النتيجة يتقربون للبعد العقلي ولكن يتنكرون له. إذا التصورات البسيطة عند جون لوك هو هذا. التصورات البسيطة لها موردان، لها مجريان إن صح التعبير. المورد الأول أو الركن الأول أو الأساس الأول ينطلق منه هو اللي هو الإحساس أو الحس. لاحظوا في الأمور مرتبطة بالحواس كالبصر والسمع. والأمر الآخر التأمل، لاحظوا ياي، اللي هي كالتفكير والإرادة المرتبطة بالنفس. هذا بالنسبة للتصورات البسيطة. أما التصورات المركبة اللي يقصده هو لا، التصورات المركبة هي نتيجة مزج أو تعميم التصورات البسيطة. يعني نفس التصورات البسيطة يعمموها تصير عامة، يعني لا تقف عند مفردة أو جزئية، وهي لا تصدر إلا عن الاختبار والتجربة. يعني هذه المفردة الأمر البسيط يجرب وبعد ذلك ينتزع قانون عام، اللي احنا هذا من موارد الإشكال عليهم بعدين في البحث العقلي. على كل حال، إذا بهذا التقريب نصل إلى النتيجة، لا نطيل، بأن الصور الذهنية التي تكون عند الإنسان لها مصدران، مصدر الحس ومصدر الفكر أو التأمل. وبالتالي إذا ما توصل أي معرفة إلى الحس أو التأمل بعد لا قيمة ولا وزن لهذه المعرفة. شوف عبارة ثانية وبعبارة أخرى، أقرأ لك المطلب هنا خلاصتها. يعني إن أفكارنا، لو جيت لأفكارنا حسب رؤية جون لوك، إن أفكارنا كلها إما بسيطة أو مركبة. أما فكرة بسيطة أو فكرة مركبة، ما معنى ذلك؟ قال والفكرة البسيطة هي غير المؤلفة من عدة أفكار، فإنها لا تحتوي إلا على مظهر واحد. مثال ذلك رائحة وردة. شو رائحة وردة؟ فكرة بسيطة لكن وين؟ مربوطة بالحس. وأما الفكرة المركبة فهي المؤلفة من فكرتين بسيطتين أو أكثر، من فكرة أصفر زكي الرائحة، هم أصفر لونه، هم زكي الرائحة. ومن هنا يقول والأفكار البسيطة لا يمكن أن يخلقها العقل ولا أن يدمرها، لأنه لكن العقل يقدر على تكرار الأفكار البسيطة أو مقارنتها بعضها ببعض أو تأليفها بعضها مع بعض، ولا يستطيع العقل أن يخترع أفكار بسيطة. يعني يريد من هذا المعنى بأن العقل مو مصدر لي المعرفة عند الإنسان. إيه هو هذا يجي الكلام بعدين. فيقول له دور نعم في التكرر في استفاء، في يعني بعبارة أخرى يقارن يألف، لكن يخترع أفكار بسيطة لا يمكن. يقول إذا العقل لا يخترع أفكار بسيطة لم يكن لم تكن من ال من ال من ال من ال اللي هو التجربة. إذا التجربة هي الأساس، العقل دوره بعدين يجي في التأليف في كذا. والأفكار البسيطة الأفكار بها تبتني كل أفكارنا المركبة وبها تفسر. وكثير من الأفكار البسيطة يحملها حس واحد في الأفكار الألوان والأصوات والأذواق والرواح والملبوسات مثلا. وبعض أفكارنا ينقلها حسان، يعني بعض الأفكار تجي عن طريق مثلا اللون، يعني تجي مجموعة أفكار ماذا؟ عن طريق مثلا عن طريق النظر، عن طريق السمع وما الى ذلك. وبعض افكار ينقلها حسان او اكثر، يعني اما يعني عن طريق هم السمع والبصر. ويدخل في هذا النوع افكار المكان والامتداد والشك، السكون، الحركه، اذ نحن نتلقى هذه الافكار بواسطه اللمس والحس. وهناك نوع ثالث على كل الصور، هذا هم كمان راح نوفي وقته، يعني وقتهم انتهى. ذكرونا نبتدي من هنا يعني. وبعض الأفكار هذه كثير من الأفكار البسيطة يحملها حس واحد، ما فيها شيء، ولكن عشان نربطها بالبحث الآتي نبعدين عشان نجينا مناقشته يعني. واضح إن شاء الله بهذا المقدار. إلى هنا تقريبا بلورة بسيطة سريعة للنظرية الحسية أو الحسيون كما قلنا. إذن الخلاصة بأن هذا مذهب حسي في المعرفة يتبناه أو منظر له جلوك، ولكن ينسب إلى ترانسيس بيكون وما إلى ذلك. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا اليوم. إن شاء الله قد نحاول أن نبحث البقية وندخل إلى بحث النظرية النسبية أو النسبيون. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك.